من السهل جدا تصور موقف يبدأ فيه يوم العمل المعتاد بكارثة تقنية، خادم يتعطل، أو قاعدة بيانات تتوقف تماما عن الاستجابة. لكن المثير للدهشة هو ما يحدث قبل حتى أن يرتشف الموظفون كوب القهوة الأول.
آه فعلا، قبل أن يلاحظ أي شخص أساسا.
بالضبط، المساعد الرقمي لم يعد ينتظر الأوامر، بل يعني رصد المشكلة وحللها وتواصل مع فريق الهندسة، بل وقام بدفع التحديث البرمجي لإصلاح العطل بنفسه. هذا ليس مشهدا من فيلم خيال علمي، بل هو واقع موفق في إيجاز تكن جيم الصوتي الصادر في 25 من أغسطس لعام 2026. في قراءتنا التحليلية اليوم نحن أمام تحول جذري.
تحول جذري في مفهوم التكنولوجيا بحد ذاته؟
صحيح، التكنولوجيا لم تعد مجرد أدوات سلبية نستخدمها وقت الحاجة، بل أصبحت كيانات مستقلة ومبادرة. المصادر التي بين أيدينا اليوم تأخذنا في رحلة مترابطة جدا، تبدأ من ذكاء اصطناعي يتولى مهام رئيس الموظفين في بيئات العمل، وتمر عبر العتاد الفيزيائي وشرائح السيليكون الخارقة من إنتل التي تجعل هذا المستوى من التفكير ممكنا،
وأيضا ساحة الألعاب حيث يتم اختبار كل هذا فعليا.
100%، وتحديدا كيف يفرض مجتمع اللاعبين إرادته مع لعبة دون والكر للحصول على 60 إطارا بالثانية، وتنتهي بالعبقرية المالية أو استراتيجية مايكرو استراتيجي التي تدير بها الشركات الكبرى مليارات الدولارات لتمويل كل هذا الزخم. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع.
بكل تأكيد، القاسم المشترك الذي يربط كل هذه التطورات، يعني لو نظرنا للصورة الكبرى، هو الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الاستقلالية. عام 2026 يثبت أنه نقطة التحول التي تحولت فيها الوعود التقنية البراقة إلى أداء عملي، والأهم أداء يخضع للمساءلة.
يخضع للمساءلة، هذا مصطلح مهم جدا.
نعم، لأن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا قادرة على أداء مهمة ما، بل بكيفية إدارتها لهذه المهام بشكل مستقل. وطبعاً التكلفة الحسابية والمالية التي يتطلبها هذا المستوى من الاستقلالية التامة.
طيب، دعانا نبدأ بالنقطة الأكثر تأثيراً على السلوك اليومي للشركات. المصادر تتحدث عن تحديثاً معماري ضخم في منصة سلاك، وتحديداً ما يعرف بكلاود تاج من شركة أنثروبيك. الفكرة هنا هي أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى ما يشبه نظاماً متعدد اللاعبين، إذا صح التعبير.
تشبيه مثير للاهتمام، متعدد اللاعبين.
يعني كلاود لم يعد مجرد واجهة محادثة منفصلة نلجأ إليها عند الحاجة أو نسألها سؤالا، بل أصبح يراقب سياق القنوات بالكامل ويتدخل لتقديم الحلول دون أن يطلب منه ذلك. الأوراق تذكر أنه يستخدم بروتوكولا يدعى MCP لربط قواعد بيانات ضخمة مثل جيت هاب وسيلز فورس. بعبارة أخرى، لقد أصبح يتصرف كرئيس موظفين حقيقي.
وهذا هو التغيير الجوهري الذي طرأ على بنية هذه الأنظمة.
لكن بصراحة، كيف يمكن لنظام آلي أن يقرأ كل هذه البيانات المتباينة ويتخذ قراراً دون أن يتسبب في فوضى عارمة؟ يعني ما الذي تغير برمجياً ليسمح بهذا المستوى من الفهم المتقاطع؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الطريقة التي تم بها حل واحدة من أعقد المشاكل المؤسسية على الإطلاق، وهي مشكلة صوامع البيانات. تاريخياً، الأنظمة البرمجية لا تتحدث لغة واحدة، يعني بيانات المبيعات في Salesforce معزولة تماماً عن الأكواد البرمجية في GitHub.
صحيح، كل قسم يعيش في جزيرته الخاصة.
بالضبط، ما فعله بروتوكول MCP أو بروتوكول سياق النماذج هو أنه يعمل بمثابة منفذ تسلسلي عالمي يشبه إلى حد كبير منفذ USB الذي نعرفه جميعاً. بمجرد توصيله يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة البيانات من أي منصة بصيغة يفهمها فوراً، ولكن الأهم من ذلك هو الاعتماد على بنية الخدمات المصغرة الموجهة بالأحداث.
لحظة، الخدمات المصغرة الموجهة بالأحداث، هذا المصطلح يبدو معقداً جداً، هل يمكننا تبسيطه قليلاً لفهم الآلية؟
بالتأكيد، في الأنظمة القديمة كان النظام المركزي يضطر إلى سؤال كل قسم بشكل دوري، هل هناك جديد؟ هل هناك خطأ؟ وهذا يستهلك وقتاً وموارد هائلة. البنية الموجهة بالأحداث تعني أن النظام لا يسأل أساساً، بل ينتظر حدوث حدث معين مثل توقف خادم عن العمل أو انخفاض حاد في المبيعات ليرسل إشارة فورية.
إذن هو لا يبحث عن المشكلة، المشكلة هي التي تناديه.
فعلاً، تخيل مطعماً كبيراً حيث يتحدث الطهاة لغة والنوادر لغة أخرى والإدارة لغة ثالثة، وكلود الآن هو مدير المطعم الذي يجيد كل هذه اللغات ولا يذهب للمطبخ ليسأل عن حالة الطعام كل دقيقة، بل يتلقى إشعاراً فورياً بمجرد احتراق وجبة
فيقوم بالتدخل فوراً.
نعم، فيقوم بتوجيه النادل للاعتذار للزبون ويطلب من المخزن صرف مكونات جديدة ويسجل الخسارة في الدفاتر المالية، كل ذلك في أجزاء من الثانية. هذا يقلص وقت حل المشاكل التقنية من أيام من الاجتماعات والمراسلات الطويلة إلى مجرد دقائق معدودة.
التشبيه بالمطعم يوضح الصورة تماماً، لكنه يفتح باباً آخر للقلق بصراحة. إذا كان هذا المدير يملك مفاتيح المطبخ وخزنة الأموال وقاعدة بيانات الزبائن ويتصرف من تلقاء نفسه، أليس هذا كابوساً أمنياً؟
هو تحدي أمني ضخم، هذا مؤكد.
أقصد، ماذا يمنع هذا النظام من تسريب بيانات استراتيجية بالغة السرية؟ أو ماذا يحدث إذا تداخلت روبوتات تابعة لشركات مختلفة في نفس بيئة العمل؟ أثربك تقول أن لديها فلاتر حماية قوية، لكننا نرى في الجانب الآخر من المصادر أن شركة مايكروسوفت قامت بخطوة عدائية تماماً وفرضت سياسة حظر شاملة على منصة تيمز تمنع أي ذكاء اصطناعي خارجي من الانضمام للاجتماعات. لماذا هذا التناقض الحاد في السوق؟
هذا التناقض يعكس أزمة الثقة وسيادة البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي المستقل. مايكروسوفت تدرك جيداً المخاطر التي تتحدث عنها. قرارهم بإنشاء جدار ناري تشفيري لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين من دخول اجتماعات تيمز ليس مجرد تصرف احتكاري، بل هو استجابة لتهديد حقيقي يعرف بالتجسس المؤسسي الآلي.
التجسس المؤسسي الآلي، واو.
نعم، لأنه عندما تمنح الذكاء الاصطناعي صلاحية رئيس الموظفين فإنه يبحث دائماً عن تحسين السياق، وقد يقوم بجمع بيانات من اجتماع مغلق لمجلس الإدارة حول استحواذ محتمل، ويستخدم هذه البيانات دون قصد في صياغة رد على رسالة لموظف مبتدئ.
كارثة.
أو الأسوأ، قد يتواصل مع وكيل ذكاء اصطناعي لشركة منافسة بهدف تنسيق موعد فيسرب له معلومات حساسة عبر البيانات الوصفية أو الميتا داتا.
إذن نحن أمام معادلة صعبة جداً. الاستقلالية الكاملة تتطلب وصولاً كاملاً للبيانات، والوصول الكامل يمثل خطراً يجب تحجيمه بجدران نارية. لكن طيب، إذا افترضنا أن الشركات نجحت في تأمين هذه الأنظمة وبدأ هذا الذكاء الاصطناعي في اتخاذ آلاف القرارات وتحليل ملايين الأحداث في الثانية الواحدة، فإن هذا يقودنا إلى عنق الزجاجة الحقيقي،
العتاد. صحيح،
بالضبط. العمليات الحسابية المطلوبة لهذا المستوى من التحليل اللحظي والمستمر ستؤدي ببساطة إلى ذوبان الخوادم التقليدية. لا يمكن للبرمجيات أن تتطور إذا لم يدعمها العتاد الصلب. وهنا ننتقل إلى ما كشفته شركة إنتل في مؤتمر هوت تشيبس 2026.
صدقت، الانتقال من مجرد الرد على الأسئلة إلى الاستقلالية المستمرة يرفع العبء الحسابي بشكل أسي ومخيف، ولهذا السبب لم يكن إعلان إنتل مجرد تحديث روتيني للشرائح. المصادر تتحدث عن نقلة نوعية في بنية السيليكون عبر معالجات دايموند رابيدز.
دايموند رابيدز، نعم.
والمبنية على تقنية تصنيع إنتل 18A، والتي تعتمد بدورها على تصميم هندسي يدعى ريبون فيت.
طيب، دعنا نتوقف عند ريبون فيت. الشركات التقنية دائما يعني تلقي بأسماء رنانة ومعقدة، لكنني أريد أن أفهم الآلية الفعلية. ما الذي يعنيه هذا التصميم فيزيائيا؟ ولماذا يعتبر هو الحل لمشكلة استهلاك الطاقة الهائلة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟
للإجابة على هذا يجب أن يفهم كيف يعمل المعالج من الداخل. المعالج عبارة عن مليارات المفاتيح الكهربائية الصغيرة جدا التي تسمى الترانزستورات، والتي تفتح وتغلق لتمرير التيار أو إيقافه.
الصفر والواحد الأساسيين.
بالضبط. في الأجيال السابقة كان شكل الترانزستور يشبه الزعنفة البارزة، ومع تصغير حجم هذه الزعانف لزيادة عددها ومضاعفة القوة، أصبحت تواجه مشكلة كبيرة وهي تسرب التيار الكهربائي.
وتسرب التيار يعني حرارة أعلى واستهلاكا أكبر.
100%، هدر هائل في الطاقة وارتفاع خطير في الحرارة. تقنية ريبون فيت تغير الشكل الهندسي تماماً، بدلاً من زعنفة يصبح مسار التيار على شكل شرائط صغيرة جداً معلقة في الهواء، والبوابة التي تتحكم في التيار تحيط بهذه الشرائط من جميع الجهات الأربعة.
إذن بدلاً من باب يغلق على تيار الماء من جهة واحدة وقد يسرب القليل من الأطراف، نحن نتحدث عن صمام يحيط بأنبوب الماء بالكامل ليغلقه بإحكام شديد دون أي تسريب.
هذا التشبيه هندسي ودقيق جداً. إحكام السيطرة على التيار يمنع التسرب، مما يسمح بخفض الجهد الكهربائي المطلوب للتشغيل. النتيجة التي ذكرتها الأوراق هي تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 35% لكل عملية استنتاج أو توكن يقوم بها الذكاء الاصطناعي.
35%؟ هذا رقم فلكي.
ورقم فلكي بالفعل في عالم مراكز البيانات التي تدفع مئات الملايين كفواتير كهرباء وتبريد فقط. وإلى جانب ذلك، أعلنت إنتل عن معالجات رسوميات كريسنت آيلاند بنطاق تردد هائل يتجاوز 3.2 تيرا بايت في الثانية، مما يسمح بنقل كميات مهولة من البيانات بين الذاكرة والمعالج لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي دون أي اختناق.
التخفيض في استهلاك الطاقة بنسبة 35% يبدو يعني كمنقذ لمراكز البيانات الضخمة، لكن المصادر تشير إلى أن هذه الثورة في العتاد لا تقتصر على الخوادم العملاقة، بل تصل إلى الأجهزة الطرفية التي نستخدمها يومياً، وهذا ما يقودنا إلى التسريب المثير الذي نشرته منصة زي دي نت حول حاسوب جوجل كرومبوك المحمول القادم.
حواسيب الذكاء الاصطناعي المحلية.
نعم، نحن نتحدث عن جهاز يعمل بشريحة تنسور جي سيريز مخصصة لتشغيل نماذج جيميناي للذكاء الاصطناعي محلياً بالكامل دون أي اتصال بالإنترنت، مع ادعاءات ببطارية تدوم لأكثر من 24 ساعة. لكن شوف، هنا أود أن أطرح تحدياً حقيقياً. نحن نسمع وعوداً ببطاريات تدوم لأيام منذ سنوات. ألم نمر بتجربة محبطة مؤخراً مع حواسيب ويندوز كوبايلوت بلس المبنية على معالجات سناب دراجون؟
إحباط كبير بصراحة.
إذن ما الذي يجعل هذا الادعاء من جوجل مختلفاً؟ أم أنه مجرد تلاعب تسويقي جديد لبيع أجهزة لا نحتاجها؟
هذا تحدي مشروع تماماً ومبرر. إحباط المستخدمين من الجيل الأول لحواسيب الذكاء الاصطناعي كان منطقياً، لأن التكامل بين نظام التشغيل وبرمجيات الذكاء الاصطناعي والعتاد كان للأسف سيئاً. المعالجات السابقة كانت تحاول القيام بمهام الذكاء الاصطناعي باستخدام الأنوية المركزية العامة، وهو ما يستنزف البطارية بسرعة هائلة،
لأنها تحل مشاكل الذكاء الاصطناعي بالقوة الغاشمة.
بالضبط. الاختلاف الحقيقي في شرائح تنسور الجديدة من جوجل هو التوجه المعماري المتخصص. الشريحة تحتوي على وحدات معالجة عصبية أو NPU مصممة خصيصاً وفقط لإجراء العمليات الحسابية الرياضية المعقدة التي تتطلبها النماذج اللغوية الكبيرة.
إذن بدلاً من استخدام سكين المطبخ لتقطيع كل شيء من الخبز إلى اللحم إلى الخضروات وبذل جهد مضاعف، الشريحة الجديدة تحتوي على أدوات متخصصة لكل غرض تقوم به بكفاءة عالية ودون أي جهد إضافي يذكر.
تماماً، والأهم منه توفير البطارية، وهو ما يجب التركيز عليه هو التحول نحو السيادة المحلية.
السيادة المحلية؟ كيف ذلك؟
عندما تعمل نماذج جيميناي محلياً بالكامل على جوجل بوك، فإننا نقضي على زمن الوصول الذي تستغرقه البيانات للسفر إلى السحابة والعودة، والأكثر أهمية من السرعة هو أن البيانات الحساسة لا تغادر الجهاز أبداً.
وهذا يحل المشكلة الأمنية التي تحدثنا عنها.
بالطبع، ديفيكافا الذكاء الاصطناعي سيعمل كرئيس موظفينا، يرتب أفكارك ويقرأ رسائلك ويحلل ميزانياتك، فالمكان الوحيد الآمن له هو أن يكون مغلقاً داخل جهازك الشخصي. وليس على خوادم سحابية عرضة للاختراق أو التحليل من جهات خارجية. هذا العتاد يجعل الخصوصية والسرعة المعيار الجديد للحوسبة.
عتاد أقوى واستهلاك أقل للطاقة وسيادة كاملة على البيانات، كل هذا يبدو ممتازاً على الورق وفي بيئات العمل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكننا نعلم جميعاً، يعني أين يتم اختبار الحدود القصوى والحقيقية لأي عتاد سيليكون؟ إنها ساحة الألعاب المتقدمة،
المختبر الأقصى على الإطلاق.
فعلاً، صناعة الألعاب هي المختبر الحقيقي الذي يكشف مدى قوة أو ضعف هذه الشرائح تحت الضغط المستمر. وهذا يأخذنا إلى النقطة الثالثة في مصادرنا، قصة لعبة The Blood of Dawn Walker من استوديو Rebel Wolves. الأمر هنا لا يتعلق فقط بمدى تعقيد البرمجيات أو العتاد، بل بديناميكية القوة بين مجتمع اللاعبين والمطورين.
قصة هذا الاستوديو تستحق التوقف عندها حقاً. إنه يتكون من مطورين مخضرمين، يعني نتحدث عن أشخاص عملوا على عناوين أسطورية ضخمة مثل The Witcher 3 وسايبر بانك 2077. التوقعات كانت في السماء لإصدارهم الجديد المقرر في 3 سبتمبر 2026.
نعم، ولكن الصدمة حدثت عندما تم الإعلان الأولي بأن اللعبة ستعمل بمعدل 30 إلى 40 إطاراً في الثانية كحد أقصى على الأجهزة المنزلية الحالية. لقد انفجر مجتمع اللاعبين غضباً. الأمر يعني يشبه أن تبني سيارة رياضية خارقة بتصميم مذهل ومحرك ضخم، لكنك تخبر الجمهور أنها لن تتجاوز سرعة 60 كيلومتراً في الساعة لأن الهيكل الخارجي ثقيل جداً.
التشبيه دقيق جداً.
اللاعبون رفضوا ذلك تماماً، والاستوديو بدوره لم يكابر، بل انصاع للضغط وأعلن عن العمل المكثف لتوفير نمط أداء يعمل بمعدل 60 إطاراً في الثانية لأجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز إكس منذ اليوم الأول للإطلاق. ما يحيرني هنا حقاً، هل تسرع المطورون في إعلانهم الأولي لاستكشاف رد فعل السوق؟ أم أن التقنيات المستخدمة مثل محرك أنريل إنجين 5 وتقنيتيه البصرية لومين ونانيت صعبة الترويض لدرجة أنها تحتاج حقاً لتنازلات قاسية في الأداء؟
بناء على المصادر، هو تحد هندسي بحت وليس مجرد سوء تقدير تسويقي أو بالون اختبار. محرك أنريل إنجين 5 يمثل قفزة نوعية مذهلة في الرسوميات، لكنه كما نعلم شره جداً لاستهلاك موارد المعالجة. دعنا نلقي نظرة سريعة على التقنيات التي ذكرتها لنفهم حجم المشكلة الفعلي.
تفضلي.
تقنية لومن هي نظام إضاءة تتبع عالمي يقوم بحساب مسار أشعة الضوء وانعكاساتها على كل سطح في الوقت الفعلي، أي أن المعالج يجب أن يحسب الزوايا الرياضية لملايين أشعة الضوء وانكساراتها في كل إطار منفرد من اللعبة.
في كل إطار وفي كل ثانية هناك 60 إطاراً. هذا جنون حسابي.
بالضبط، وما يزيد الأمر تعقيداً هي تقنية نانايت. في السابق كان المطورون يضطرون لصنع عدة نسخة من كل مجسم في اللعبة، نسخة عالية الدقة عندما يكون اللاعب قريباً ونسخة منخفضة الدقة عندما يكون بعيداً لتخفيف العبء على المعالج.
حيلة قديمة في عالم الألعاب.
صحيح، تقنية نانايت تزيل هذا العناء تماماً وتسمح بإدراج مجسمات سينمائية تتكون من ملايين المثلثات، ويقوم المحرك بتصيير ما تراه الكاميرا فقط بطريقة ديناميكية وذكية. لكن الجمع بين إضاءة لومين الواقعية وتفاصيل نانايت الهندسية المعقدة يخلق اختناقاً كارثياً في وحدة المعالجة الرسومية.
طيب، إذن كيف تمكن استوديو ريبل وولفز من حل هذه العقدة والوصول إلى 60 إطاراً بعد الغضب الجماهيري؟ هل يعني قاموا ببساطة بإلغاء هذه التقنيات المتقدمة في نمط الأداء؟
هنا تبرز العبقرية البرمجية التي تحققت تحت الضغط الشديد. هم لم يلغوها، بل قاموا بإعادة هيكلة كيفية تعامل العتاد معها. المصادر تشير إلى أنهم استخدموا تقنيات فصل مسارات الحوسبة غير المتزامنة.
مسارات الحوسبة غير المتزامنة.
انتظروا الانتهاء من حساب الإضاءة بالكامل قبل رسم الهندسة، قاموا بتقسيم المهام وتوزيعها على وحدات المعالجة المختلفة لتعمل بالتوازي، مع التضحية بجزء طفيف وغير ملحوظ من دقة الظلال والانعكاسات لصالح سلاسة الحركة.
حل وسط ذكي جدا.
نعم، وهذا يثبت أن المطورين قادرون على ترويض أعقد المحركات البرمجية ودفع العتاد إلى أقصى حدوده، لكنهم أحيانا يحتاجون إلى ضغط قوي أو صدمة من المجتمع لدفعهم لبذل ذلك الجهد الاستثنائي، مما يعكس تحولا جذريا في السلطة لصالح المستهلك النهائي.
السلطة للمستهلك، هذا يعيدنا فعلا إلى الصورة الكبيرة التي نرسمها اليوم. تطوير ذكاء اصطناعي يعمل كرئيس موظفين في سلاك، وتصميم شرائح سيليكون معقدة مثل ريبون فيت من انتل، وبناء ألعاب تضاهي الواقع بملايين المثلثات. كل هذه الابتكارات المتسارعة تتطلب شيئا واحدا أساسيا، تدفقات مالية ضخمة وبيئة اقتصادية قوية قادرة على تمويل كل هذا الجهد والتجربة والخطأ.
السيولة هي وقود الابتكار في النهاية.
تتعلق بكيفية إدارة الشركات العملاقة أصولها ومرونتها المالية لمواكبة هذا العصر المتسارع. نتحدث هنا عن استراتيجية الخزانة الاستثنائية لشركة استراتيجي، والتي كانت تعرف سابقا باسم مايكرو استراتيجي.
نعم، الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الشركة بقيادة مايكل سايلر قدمت يعني درسا عميقا في الهندسة المالية الحديثة وكيفية إدارة الأصول الرقمية للشركات.
الأرقام في المصادر تثير الدوار حتما. الشركة أسست احتياطياً نقدياً سائلاً بقيمة 1.59 مليار دولار بعد نجاحها في جمع رأس مال قدره مليارين دولار. والمفاجأة الكبرى التي لفتت انتباهي هي أن الشركة أوقفت عملياتها الروتينية الأسبوعية للاستحواذ على عملة البيتكوين للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
توقف استراتيجي ومدروس.
صحيح، لقد ثبتت خزينتها عند 840,447 بيتكوين، وهو ما يمثل تقريباً 4% من إجمالي المعروض العالمي، وبمتوسط سعر اقتناء 38,500 دولار، محققة أرباحاً ورقية تتجاوز 28 مليار دولار. لكن شوف، أريد أن أطرح سؤالاً مباشرة. الخبير الاقتصادي في المصادر ينظر لهذا ويقول إنهم يمارسون ما يعرف بموازنة الديون القابلة للتحويل. أنا بصراحة لا أفهم هذا المصطلح. لماذا يقرض أي مستثمر شركة ملياري دولار بفائدة تقارب الصفر؟ فقط لتجلس الشركة كالتنين على جبل من الأصول الرقمية؟ كيف تعمل هذه الآلية فعلياً في عالم المال؟
سؤال ممتاز جداً، لأن الآلية هنا هي سر العبقرية الاستراتيجية بأكملها. موازنة الديون القابلة للتحويل تعمل كالتالي: المستثمرون المؤسسيون مثل صناديق التحوط الكبرى يريدون الاستفادة من الارتفاع المحتمل لأسهم شركة استراتيجي والتي تحركها بالطبع أسعار البيتكوين، لكنهم في نفس الوقت يريدون تقليل المخاطرة إذا انهارت الأسواق فجأة.
يبحثون عن الربح الآمن.
تماماً، لذا تقوم الشركة ببيعهم سندات دين قابلة للتحويل بأسعار فائدة تكاد تكون صفراً. الآلية تنص على أنه إذا ارتفع سهم الشركة في المستقبل بشكل كبير، يحق للمستثمر تحويل هذا الدين إلى أسهم فعلية في الشركة وتحقيق أرباح ضخمة من الفارق. وإذا انخفضت قيمة السهم ولم يحقق العوائد المرجوة، يمكن للمستثمر ببساطة استرداد أمواله الأساسية بالكامل عند استحقاق الدين.
إذن بالنسبة للمستثمر، هو ببساطة يشتري تذكرة يا نصيب مضمونة الاسترداد للوصول إلى مكاسب البيتكوين المرتفعة دون أن يضطر لشرائه أو تخزينه بنفسه والمخاطرة بضياعه.
بالضبط.
طيب، وماذا تستفيد الشركة من ذلك؟ لماذا تورط نفسها بديون؟
الشركة تحصل على سيولة نقدية ضخمة وفورية وهي مجانية تقريباً لعدم وجود فوائد، دون أن تضطر لبيع عملة بيتكوين واحدة من خزينتها. هم يستخدمون هذا النقد لبناء وسادة أمان تشغيلية كما ذكرت بقيمة 1.59 مليار دولار.
فهمت.
الخطورات الاقتصادية قد تكون قاسية جداً. بناء هذا الاحتياطي النقدي يضمن أن الشركة قادرة على دفع فواتيرها وتمويل عملياتها وتجنب الإفلاس أو الاضطرار لتسييل أصولها حتى لو حدث انهيار مفاجئ وطويل الأمد في أسواق المال. باختصار، هم يستخدمون شهية وول ستريت لتمويل حصنهم الرقمي الخاص.
فهمت الآن، الصورة اكتملت.
الأمر لا يتعلق بمجرد تخزين الثروة كما يفعل البخلاء، بل باستخدام حقوق الوصول لهذه الثروة لتوليد سيولة نقدية تحمي الشركة من تقلبات المستقبل. يعني لقد قمنا حقا برحلة مذهلة عبر هذه المصادر اليوم. دعونا نربط هذه الخيوط ببعضها البعض.
تفضل.
بدأنا من البرمجيات التي أصبحت تتخذ قرارات مستقلة وتمثلنا كوكلاء ذكاء اصطناعي، ثم رأينا كيف أن هذه الاستقلالية تتطلب هندسة سيليكون جديدة كليا لتوفير الطاقة وتمكين المعالجة المحلية للحفاظ على الخصوصية. بعد ذلك اختبرنا أقصى حدود هذه المعالجة من خلال التحديات الهندسية التي يفرضها مجتمع اللاعبين الواعي على المطورين، وانتهينا بكيفية بناء الشركات الكبرى لمرونة مالية قوية قادرة على استيعاب وتمويل كل هذا التطور الجنوني. التكنولوجيا والمال يتجهان معا نحو نقطة واحدة محددة، الاستقلالية الذكية والمدروسة.
الاستقلالية هي بالفعل الكلمة المحورية التي تربط كل هذه التطورات، ولكن إذا نظرنا للوحة بأكملها فإن هذا يدفعنا لطرح تساؤل أعمق، تساؤل يستحق أن نفكر فيه طويلا بعد قراءتنا لهذه المصادر.
ما هو؟
إذا كانت وكالات الذكاء الاصطناعية أصبحت تتولى مهام رئيس الموظفين وتدير التنسيق والقرارات اليومية بفعالية وسرعة لا يضاهيها البشر، وإذا كانت حواسيبنا تعتمد على سيادة محلية مغلقة تحمي هذه القرارات، وفي نفس الوقت نضع جدرانا نارية لطرد الروبوتات الأخرى من اجتماعاتنا؟
نعم.
فهل تتجه بيئات عملنا نحو مستقبل نصبح فيه نحن البشر مجرد مراقبين صامتين لعمليات تفاوض وتنسيق تجري بالكامل بين كيانات رقمية مستقلة؟ والأهم من ذلك كله، عندما يتخذ رئيس الموظفين الآلي قراراً مالياً أو تقنياً خاطئاً يتسبب في خسارة الملايين، من الذي سيتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية؟ الشخص الذي منحه الصلاحية أم المهندس الذي طور محرك التفكير الأساسي؟
هذا التساؤل يضع الأصبع على الجرح تماماً، ويجعلنا نعيد التفكير بجدية في الدور الذي سنلعبه في اقتصاد الغد. فهم هذه التطورات لم يعد مجرد متابعة لأخبار التقنية، بل هو محاولة حقيقية لاستيعاب شكل المستقبل الذي يتم بناؤه حولنا في هذه اللحظة بالذات. أشكركم على مرافقتنا في هذه القراءة التحليلية المعمقة. ابقوا دائما على اطلاع ونلقاكم في تحليلات قادمة.